ربنا أراد يعني إن احنا نتحرك ما بين صحابة وتابعين، ولكن في النهاية شخصيات أثرت في التاريخ. من ضمن هؤلاء شخصية أنا بحبها شخصيا جدا جدا جدا، ودايما لما بسمع اسمه بحس إنه جات لي همة عالية جدا، وإن كان مواقفه أو اللي أنا بقرأ عنه مش كتير، إنما هو مؤثر وله عندي، اللي هو سيدنا عبد الله بن المبارك.
الحقيقة عبد الله بن المبارك بيمثل شخصية العالم، الداعية، المجاهد، الورع، الفقيه، الشاعر، الملكات القوية المتعددة هذه يندر أن توجد في شخص. الأصل ممكن يكون شخص شاعر ولا يجيد يعني شيئا آخر، أو فقيه ولا يجيد شيئا آخر، لكن عندما تتعدد هذه الملكات بين رجل عابد زاهد اشتهر بقمة يعني التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو في الوقت الذي لا ينزوي في الخلوة دون الجولة، يعني في ناس تأنس للخلوة فتطيل فتسيء، وناس تأنس للجولة في الدعوة إلى الله والحركة بما يعني لنفع الناس فينسى نفسه فيسيء إلى نفسه. وسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هذا التوازن، يعني إذا نمت بالليل أضعت نفسي، وإذا نمت بالنهار أضعت رعيتي. فإن الواحد له عينين يبقى عين على نفسه عبادة وقنوتا وإخباتا وتعلما ورقة ودعاء، وعين على المجتمع إصلاحا وتقويما وجهادا في سبيل الله عز وجل. إحنا دي المعنى الرئيسي، التوازن في حياة الإنسان بين الخلوة والجولة، دي لازم كل واحد يتدرب عليه. يقول الله أنا بقالي فترة لم أجلس وحدي تدبرا في القرآن الكريم، أنا بقالي فترة لم آنس مع الكون فسحة، يعني من الوقت كده أجلس أنظر في مشرق الشمس أو مغربها أو مطلع القمر ومغربها أو الشجر والحجر والمدر، البحر، النهر، السمك، نجيب أفلام عن عالم الأفلاك، عالم يعني في أفلام رائعة جدا دلوقتي موجودة في حتى قنوات فضائية، بدل ما الناس تروح على الأشياء الإباحية عن الاكتشافات العلمية الحديثة بتجيب أشياء رائعة جدا. لكن النهاية أنا عايز أقول إن الإنسان عين على نفسه إنه يغذيها بغذاء للعقل، غذاء للروح، غذاء للجسد، حتى إن هو يعني يأكل كويس، يتريض كويس، يبقى وبعدين هذا الأمر يكون منطلق للحركة في المجتمع بنموذج إسلامي متكامل. يقوم الناس يشوفوا شخص من ناحية الروحية في رقة عالية جدا شفافية، من ناحية الخلقية في سمو يعني فوق يعني مكارم الأخلاق، من ناحية العقلية في قوة في فكرة يعني مليء يعني أفكار مش سطحي. يعني كان عنترة بن أبي شداد رغم أنه كان في الجاهلية يقول ذلل ركابي حيث شئت مطاوعي لبي، يعني دماغي ده يعني وأحفزه بأمر مبرمي، أملى دماغي ده بحاجة قوية، ما تركوش يروح وراء التفاهات،
اللي هو القرآن يعني بينبهنا قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. عقل الإنسان ما يشتغلش باللغو ولا باللهو. فالعقل الجسد القوي الفتي دي لما الإنسان يعمل التوازن ده جواه ويجي طالع للمجتمع بيطلع نموذج مؤثر حتى بصمته. وده كان عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه.
والله هو يعني ربنا يبارك فيك. هو في نقطة كأني أدفع بها فتنة عن الناس وجزاك الله خيرا أن نبهت إليها، وهذا دأبك دائما ربنا يبارك فيك. يعني الدعوة على بصيرة، أسأل الله عز وجل أن يبارك. وهي أنه ربما إحنا نتصور ونحن نتناول شخصيات فنقول هذا كان فقيها وعالما وداعية ومجاهدا، إن الناس يقولوا طيب ويعني من أين لي بكل هذه العناصر. فأنا حتى أدرأ فتنة على الناس إن يقولوا ده أنتوا بتتكلموا عن شيء عالي جدا، أنت عايزني أنا رجل عامي أكون علشان أقتدي بهؤلاء بكل هذا. أنا عايز أقول للناس إنه هذا الكلام هو موجود في عصرنا الحالي في عوام البشر، في رجل الشارع العادي موجود، ولكن موجود طبقا للتنوع في اهتماماته هو. يعني تلاقي واحد طبيب ناجح وفي نفس الوقت بيعرف يصلح سيارته عند الميكانيكي، وفي نفس الوقت يمكن ينزل يعرف يشتري هدوم ومصان وكرافتات وبدل، وفي نفس الوقت يقدر يتفسح معاهم
شاعر احيانا يعني شاعر
وقد يكون شاعر.
يعني ابراهيم حافظ كان شاعرا متميزا وكان طبيبا بارعا.
ابراهيم ناجي.
ابراهيم ناجي
اه ابراهيم ناجي.
ابراهيم ناجي.
نعم. فالفكره القائمه انه كل واحد في المجتمع حاليا عنده فعلا اهتمامات متعدده.
نعم.
ولكن اهتمامات المجتمع اللي هو عايش فيه او اجتماعات التفاهه اللي احنا ربما يعني المجتمع خلاص بعرف اشتري هدوم واشتري خضار واصلح عربيه والعب كوره واشتغل وخلاص. انما اذا الانسان كانت اهتماماته بدل هذه الاهتمامات الحياتيه انه مثلا بالليل نشأ على أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، سيتذوق حلاوة العبادة وتنشأ عنده حتة العبادة. لو تعود أن يقرأ بدل ما بيقرأ الصحف عن أخبار الكورة وأخبار الفن وأخبار الرياضة بيقرأ بعض الكتب حول العلم الشرعي، ممكن يصل في العلم إلى شيء، في الشعر إلى شيء. فالفكرة أن تعدد المواهب في الشخصية الواحدة زمان هو موجود، تعدد المواهب في الشخصية الواحدة الآن، لكن الفكرة أننا أصبحت هذه الأمور بعيدة عنا لأنه المجالات هي نفسها التي تغيرت. فإذا أراد الإنسان أن يكون عابدا وأن يكون عالما وأن يكون يستطيع بإبدال الاهتمامات التافهة محل الاهتمامات الجليلة محل الاهتمامات التافهة. ولذلك أنا بعتقد أن المخططين ضد الإسلام هم اختاروا أنهم يحطوا مثلا قضية الكورة عشان تفرغ اهتمامات الناس، قضية الموضة علشان تفرغ اهتمامات الناس، وضعوا قضايا للناس علشان تفرغ اهتماماتهم،
ملهاة
وعن تخطيط وليس مصادفة. فبالتالي أصبح الإنسان تلاقي واحد سنه كده 50 سنة وأكثر وأقل وبيتكلم في الكورة، ولا ده كان فاول، لا دي طلعت بره الخط. هذا الاهتمام من سفاسف الأمور لا يكون. ولذلك أنا في تصوري
لا يقابله اهتمام بأي قضية كبرى. يعني لا مانع ان الانسان يشجع كوره او غيرها، بس ما تبقاش هي دي كل حياته.
اما المؤمنون فقد الصفه الاساسيه او من الصفات الاساسيه فيهم انهم مترفعون عن الدناية عن اللغو معرضون. فاصبح بدل ما انا بتكلم في انه انواع الملابس وانواع الكره وانواع الرياضات وانواع كذا وانواع كذا، اصبحت اتكلم في امور، فاصبح هؤلاء ائمه واصبحنا احنا اقل من مأمومين. فإذا المفتاح اللي أقدر أخده أنه من أراد أن يتعظ أنه يبدل في نوعية الاهتمامات، يعني نوعية القضايا يبدل فيها يختار له. ولذلك أنا في رأيي أن المفتاح الرئيسي في عبد الله بن المبارك، يعني عندي أنا لما يقال عبد الله بن المبارك ما أستشعره، أنه الشخص الذي بالفقه ضبط أمورا كثيرة. يعني مثلا يجد نوع من أنواع العبادة، النسك والبكاء والعبادة الصارفة عن الجهاد، فيضبطه ببيت شعر فيه حكم فقهي فتنضبط هذه المسألة. أو يجد مثلا نوعا من التدين الزائف، يعني هو له بعض القصص الحقيقة حتى في مسألة النسك والعبادات بالذات يعني كان يضبطها بهذه الصورة، أنه يرد الناس إلى شيء لم يكونوا منتبهين له من قبل. فدي نقطة، يعني أنه بالفقه كان يضبط، لأن الناس عندهم نزعة، يعني واحد عابد جدا، واحد لكن أن يضبط بالفقه هذه النزعة هو ده المفتاح الرئيسي اللي أقدر ألمسه أو ألتقطه في عبد الله بن مبارك. وفي بعض الوقائع الأخرى لعلي أتكلم الآن عنها، يعني إذا كان إنه هو حتى في بعض الوقائع التي جاءته، يعني ببعض المناسبات حتى السياسية التي مر بها وما إلى ذلك، كان ينهى عن شيء، يعني يرفض شيء، يقول لا. يعني مثلا في تلاوة القرآن على سبيل المثال، عبد الله بن مسعود يقول إذا بدأت في تلاوة القرآن فلا تجعل همك آخر السورة. يعني أنت مش واحد إيه عايز فاضل كم صفحة. فعبد الله بن المبارك مثلا عندما يأتيه من يتباهى بكثرة التلاوة، لا، هو يقول له إن العبرة ليست بكثرة التلاوة، من يتباهى بأنه يعبد ويبكي ويخشع ولكنه يترك جيوش المجاهدين فإنه يضبط الأمر. الحقيقة الفقيه الذي يضبط الشعر والنسك والعبادات هي دي الشخصية الماجدة التي نبحث عليها، ولما انحضرت عنها ولما انحضرت الأمة أصبحت الشخصيات، هذا متخصص جدا في الناحية الفقهية وبقية الأمور ضعيف، هذا متخصص في الناحية العبادية أو مشتهر بها وبقية الأمور ضعيف، وهذا هو في اعتقادي ما أفسد عصور المسلمين.
ده اللي دائما يعني فقيه بلا قلب، ويعني صوفي بلا عقل، يعني يعني هذه مسألة أضرب الأمة.
وسيدنا عبد الله بن مبارك يعني الحتة بتاعتك دي يعني حطت أمامي نقطة خطيرة برضو، إن هو له أربع كلمات يعني مهمة قوي لو خدناها تنفع حلقة، تنفع فعلا منهج. سئل أي الخير للإنسان أفضل، يعني إيه أحسن حاجة الإنسان ده ممكن ياخدها أو ينالها، أحسن حاجة ممكن تكون في البني آدم إيه؟ سئل هذا السؤال فقال غزارة عقل، فقالوا إن لم يكن، طب لو ما فيش؟ قال حسن أدب، قالوا إن لم يكن، قال أخ شفيق تستشيره فيشير عليك، قالوا إن لم يكن مفيش، طيب قال صمت طويل، قال إن لم يكن، قال موت عاجل.
الموت حصل له صحيح،
يعني
امسك بقى مع بعض كويس،
امسك بقى هم خمسة طلعوا انا ده هو اذا فقد الأربعة يبقى الخامس يموت،
وعايز يقول لو انت ما عندكش الأربعة دول
الموت احسن موت عاجل،
يعني هات الرفشة واتبعني لنحفر خندقا آخر نواري فيه أحيانا.
في الحقيقة غزارة العقل أو العقل الحكيم وهذه تحديدا الواحد بيحتك بها كل يوم، نعمة عظيمة جدا أن ترزق العقل الذي يدبر الأمور ويأخذ القرارات السليمة ويفهم. ومن العقل والحكمة أنه لو قلت لي واحد معاه ثروة وصل لـ200 مليون ثم العام اللي بعده بقى 300 مليون ثم وفي الآخر هو كافر، أنا شخصيا هحكم عليه أنه لا عقل له، ليس عاقل وليس حكيم ولا يعرف شيئا عن العقل، عقله ضال، لأنه هذا العقل لم يوصله
أو فاسق.
ما هو دي المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أن يكون كافر، فهذا العقل لم يوصل هذا الرجل إلى أنه يعرف أن له ربا خالقا رازقا هو الذي أعطاه كل هذا، إنما هو نجح في التجارة. فدي نقطة مهمة من اللي قال عليهم سيدنا عبد الله بن مبارك. مع عفوا المعنى اللي حضرتك قلته ده هايل، انت حضرتك بتقول ايه؟ انه عنده الآلة ولكنها لم تفيده شيئا، عنده عقل لكن بماذا استفاد؟ ولذلك انا عايز اترجم ان فعلا لو انا عندي بصر واقف كده وقدم علي اسد او ثعبان فبقيت واقفا حتى جاء واعتدى علي ولدغني مثلا، ماذا أفادني البصر؟ فهو فعلا التاجر الذي كسب 200 مليون ثم 300 مليون ثم 400 مليون ولكن عقله لم يستخدم في أن يعرفه الطريق، أصبح العقل كأنه آلة معطلة لا قيمة له.
معطل العقل برضو دخلنا
يعني عشان يعني هي العقل وظف، لكن وظف في غير ما خلق له، له آذان لا يسمعون بها كلام الله، في محذوف هنا مقدر لأنهم بيسمعوا كل بيسمعوا أغاني وبيسمعوا الكذب والبهتان والغيبة والنميمة. لكن تيجي نقول درس علم، لا، الشاب قاعد عمال شايف كل حاجة على الانترنت. لكن يا ابن الحلال، انت اليوم جلست امام المصحف وقرأت كتاب الله، ثم انتقلت من الرؤية البصرية انك تقرأ الى الرؤية العلمية والفكرية انك تفكر وتعيش مع الله سبحانه وتعالى، وتشعر بإنسانيتك وروحك وكيانك، وأنك فعلا ستلقى الله وتحاسب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، ما حصلش. عشان كده القرآن قال لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمع، فلهم قلوب لا يفقهون بها، فهي موظفة بس بشكل يعني زي القطر اللي خرج عن السكة بتاعته المظبوطة فماشي، وهو مش دريان. وإن يهلكون إلا أنفسهم يشعرون. فهو لأن لما تيجي تكلم يقول لك ولا عقل له، ولو عقل، لكن عقل وظف في غير ما خلقه الله له، في الأهداف الكبرى. أنا عندي تخطيط دنيا وآخرة، لعلكم تتفكرون دنيا، تتفكرون في الدنيا والآخرة. هو بس راح ياخد كورسات ويتعلم وياخد شهادة، وأب يقول لك أنا ربيت عيالي وبسعد وش وضهر، عملت إيه يا سيدي؟ يقول لك ده في كل خريج كل الطب، وده هندسة، وده كذا، وده طب، وده، والولد اللي طلع مدرس، والتالت طلع بتاع كمبيوتر. طيب كم واحد فيهم بيصلي الفجر في جماعة؟ كم واحد فيهم يحفظ شيء من القرآن؟ كم واحد مهتم بقضية فلسطين؟ كم واحد حاسس بهم الفقير اللي في نفس البلد عنده، نفس الشارع اللي بيمر بيه ورايح وجاي؟ كم واحد فيهم متواضع لخلق الله؟ هي دي التربية. ياخد الأشياء دي كلها، ما فيش مانع، بالعكس احنا عايزين نوصل إلى أعلى درجات النبوغ في هذه التخصصات. بس هو ده التوظيف. يعني شخصية عبد الله بن ورد بالنسبة لي هي شخصية الرجل المتوازن في كل هذه الجوانب، انه بارع، ان يوظف في خيري الدنيا والآخرة معا، هو ده المعنى. وذلك الحكم اللي ذكرها الأستاذ سعيد حقيقة احنا فعلا لو يعني نبرزها شوية.
ما عايز اكمل،
هو بس استأذن لي حضرتك اولا، هو الفكرة ايه؟ يعني انا ليه بقول انه لا عقل لهم؟
نعم.
النهاردة انا لو جاي على سبيل المثال، ودي نقطة، امام شخص مجنون، احنا عارفين كلنا ان هو مجنون، هذا المجنون اذا فقد فترة طويلة الطعام واستبد به الجوع بيعمل ايه؟ بيروح على المكان اللي فيه اكل لو قدامه، بياخد الاكل وبياكله. اذا هو يفهم ان فيه جوع، وانه هذا هو الذي يشبع الجوع، ولكن هذا لم يخرجه من الجنون. يعني ده مش هو الشيء الذي جعله ليس مجنونا. ولذلك فكرة انه لهم عقول ولكنهم لا يفهمون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، دي قضية انه هم عطلوا هذا العقل كلية. بمعنى انه لو انا مثلا عايز اخد زوجتي واولادي وامي وابي واخرج في مكان خلوي للنزهة، واجيب لحم واشوي اللحم واعمل نزهة جميلة جدا، في اماكن لهذا، وفي اماكن يمكن الشوايات معدة فيها لهذا، وفي كذا. لكن لو انا اخذت اهلي واخذتهم بسيارة ونزلنا وحطينا اللحم على شواية وبدأنا نشويه، وقد اخترت للمكان التي نتنزه فيه انه غاب فيها الاسود والنمور، فانا برغم انني فعلت كل هذا، انما انا جايبهم في مكان هيتاكلوا فيه، ده الريحة، رائحة الشواء هتجيب الوحوش الكاسرة. لذلك العقل ليس مجرد معرفة العلاقات المادية من أدوات أكسب إزاي وتجر إزاي، العقل هو أني أضع هذا الكلام في موضعه فعلا. فالذين لهم قلوب لا يفقهون بها هم قوم، بالعكس هم يمكن في الحياة الدنيا كما قال الله تعالى، يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هندلهم اللي هم عايزينه،
وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون،
بالكفاية وبالراحة وبالزيادة.
لكن العجيب الآية بعدها شديدة، يعني يفزع على قلب الإنسان، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
أي نعم.
وحبط ما صنعوا فيها.
نعم.
كل دراح. نعم. وباطل ما كانوا يعملون.
فبالتالي العقل قيمته أنه هو يوصل الخط ببعضه. ولذلك لما بنيجي نتناول الغرب، الغرب عنده إمكانيات هائلة جدا، حضارة يعني ومدنية، في تقدم في مدنية غير عادي، لكن عنده نسب انتحار عالية، عنده اغتصاب كثير، عنده قتل، عنده اكتئاب،
عنده
يعني. طب كيف لم يصلوا بالبدايات والمقدمات الى النتائج؟ هو دي
الحقيقة يا شيخنا. انا عايز بس الفكرة بالنسبة لي، يعني انتوا اخذتم اول طرف منها، فعايز اكملها لانه هتلاقوها أخطر من ده إحنا نفسنا في الأمة الإسلامية، لا أقصد بغياب العقل عند الكافر الذي لم يصل إلى الله. أنا النهاردة بقول إنه من كلمات الرائعة لابن المبارك هي دي، أحسن حاجة في الإنسان عقل غزير بيفكر. هذا العقل عندنا نحن المسلمون الآن محتاجين الفهم، لأن في نصوص وفي الفقهاء الأربعة وإحنا بنتكلم الأئمة الأربعة، وفي أمور الآن في تحتاج إلى الفهم الوعي. ما يقدم على ما إيه يقدم على إيه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقه الأولويات، فقه التوازنات في المجتمع. أروح أرفع منكر أو أدفع منكر بمنكر أعلى منه، ده أنا مش فاهم حاجة، أنا رايح أبويا بيعمل خطأ أنا أقوم جاي مموت أبويا، أنا بعمل إيه؟ أو
ينهر والده
بطريقة غير سهلة،
يكلم والده في
فهو الحقيقة
ولا كلام فارغ.
فهو الحقيقة درجات،
نعم.
غزارة العقل من الوصول إلى الله عز وجل، إذا كان كافر يصل إلى الله فيسلم، وإذا كان مسلم يفهم دينه، ثم الفهم لهذا الدين العظيم، ثم الفهم للواقع الدنيوي ينجح ويتفوق، مهندس، طبيب، محامي، زارع، صانع، يبقى متفوق وشاطر، عقله شاطر شغال، عارف ينفع الأمة. هذه نقطة العقل.
شاطر في العامية
طبعا،
لأن شاطر في اللغة العربية يعني
العامية
بيهلب يعني.
لا شاطر في العامية نافع
ولد، لا وشاطر بس خلاص عامية احنا اتفقنا خلاص، لا مش حتى في الاصطلاح.
فالغريبة انه نقلنا نقلة تانية، نقلنا نقلة سريعة اللي بيسأله برضو ذكي، فإن لم يكن يعني لو ربنا ما ادلوش عقل غزير أو غزارة العقل والحكمة دي، قال حسن الأدب. يعني برضو خش في دي تجد ان فيه، وانا بؤيد الدكتور جدا في ان الناس لازم تقرا كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي، كتاب لا غناء عنه فعلا ابدا.
انا الكتاب ده لو سافرت في اي مكان اكتر من 15 يوم لازم يكون في شنطتي
طبعا، لان هو خلق، هو كله جواه خلق. فحسن الادب ايضا
يعني
ممكن يكون واحد عنده عقل وغاب عنه حسن الادب، فيبقى العقل ملوش اي قيمه لانه مش مؤدب، فاحنا مش هنبسط بايه بذكاء الطفل ده او الابني او ابنك. الولد ذكي جدا جدا ولكن ايه الادب؟ لا يحترم الناس ولا يقدر والديه.
على كل حال لغوا وزاره التربيه وخلوا وزاره التعليم، معرفش بكره هيلغوا التعليم الاخر. كده زمان اسمها التربيه والتعليم.
انت كل شويه تاخدني
الادب فضلوه على العلم.
كل شويه تاخدني ليه؟
يلا
خلينا نكمل الكلمتين ونلم الحلقه. انت مش عايز تروح؟
اتفضل يا فندم.
فيعني ده حسن الادب. الثالثه بقى عايز اقف عندها، وحضرتك اكيد هتبقى مبسوط بيها قوي لانك كنت بتكلمني فيها خارج الحلقات ودايما تقولها لي في خواطر جميله، اللي ايه بقى؟ لو الواحد ما عندوش الاثنين دول، فان لم يكن قال اخ شفيق، مش اخ يستشار، اخ شفيق تستشيره، تقدر تستشيره، تقدر تأتمنه على سرك. غاب هذا الاخ الان، والله يا دكتور والله النهارده فعلا تجد كده. في مره كان عندي مشكله وانا استشار كتير او اتحمل مسؤوليه كتير قدر الله عز وجل، فمسكت الموبايل وقلت انا الحمد لله رب العالمين، قلت لازم اطلع من ما هو اكيد صاحبي اكيد مكتوب اسمه في الموبايل، قلت والله فكره، وكنت في مكان هادئ تماما ودماغي خلاص عايز حد يكلمني، قلت انا امسك افر الاسامي دي هشوف لي واحد ابن حلال اشركه معاه. مسكت اسم وصلت للاسامي، خلصت
حرف الياء حتى ياسر.
لحد ياسر كل الحروف. وبعدين قلت طب عيد كمان مره. اذا ندره الاخ الامين
الوافي بعد البرنامج ده هتغير رايك يعني
ان شاء الله. طبعا انا عندي اخين، انا فعلا استشرت ساعتها الشيخ حازم مره اخرى غير دي.
كلها ولا تخلص.
لا غير دي، لا بس مش غير ده، عشان تبقى الحادثه صادقه. المره الثانيه لفيت اسامي فاخترت اسم واستشرته، وكان نعم من استشار يعني. فاخ شفيق تستشيره، دي نعمه كبيره جدا، ونعمه الاخوه اللي بتربط الناس بعضها نعمة جميلة. الأخير عشان يبقى المعنى اكتمل واسيب لكم بقى يعني تعلقوا عليها، لأنه هو منظومة. ابن المبارك مدي منظومة الحقيقة، عقل وأدب وأخ تستشيره وصمت طويل. طب الصمت ده بقى ليه؟ قيل يعني عن المرأة إيه أجمل شيء فيها؟ قال يعني قيل إنه جمال المرأة في طول صمتها، يعني كل ما تكون هدوء يمكن انت عايز تعترض. هو اعترض براحتك يعني. في طول سنتين عايز سكت الستات.
يعني انا ما اعتقدش ان ده مشهور عن المرأة. المرأة المرأة تصمت
والله قراتها كده من حكيم من الشعراء الأدباء.
طلبة الطلاق من القاضي أبي الزبيدي لا يكلمني, لم يكلمني منذ 6 أشهر. قال ولماذا لم تكلمها منذ 6 أشهر؟ قال سألها يا سيادة القاضي والله ما أعطتني ولا فرصة أن أكلمها, تتكلم طوال الوقت.
لا هم يقولون أن الفتاة في مرحلة الخطوبة تسكت والخاطب يتكلم, وبعد الزواج يسكت أبدا وهي تتكلم
أبداً.
يعني, يعني يقولون هذا
يعني. إذن يعني
أكد أنه بيحبها.
إذن يعني الكلمات دي دكتور طلعت من شخص فعلا هو كان كده. يعني هو كان حضرتك في البداية قرأت لنا أنه قال واحد قال له أنا قرأت القرآن في ركعة. نعم. فقال له أن هناك من لم يتجاوز, ويمكن حضرتك عرضت المعنى ده برضو, ألهاكم التكاثر, يقصد نفسه
طول الليل يقرأ بآية واحدة. يعني انا بود بفعلا
هو عبد الله بن المبارك.
نعم.
بألهاكم التكاثر.
يعني عبد عمر بن عبد العزيز كان يقيم الليل كله بقوله تعالى قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم, وينتحب في البكاء حتى ياتي المزاحم وغيره من يعني رفقاء فيشفقون عليه من شده بكائه وخوف خوفي من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي نفسي فعلا ان كل اخ يتدرب عليه. يعني هذا ملمح ايماني جزاك الله كل خير, يعني طيب جدا, والشيخ حازم ذكرنا به. أنا نفسي كل واحد وبيقرأ القرآن يكون حاضر القلب ومركز في العقل في التفكير, هيلاقي قلبه يعني بينبض كده نبضات أسرع مع آية, وهتختلف وفق لحالة الإنسان. لو الإنسان مبسوط جدا غير ما يبقى زعلان جدا, غير ما يبقى خايف جدا, غير ما يبقى قلقان جدا,
تعبان جدا,
تعبان جدا. في أزمة في الأمة, الأمة أمورها تحسنت, في مشكلة حالة موت عنده في البيت, يعني يمكن يحس بالآية ما لا يحس بغيرها. يعني لما توفيت خالت الله يرحمها, ودي كانت أمي في الرضاعة, وكانت تعلمت منها الكثير جدا حقيقة. يعني أصابني الشيء من يعني أم يعني فيومها الشيخ لما قرأ الآية من سورة النساء كأني أول مرة أسمع إن الله لا يظلم مثقال ذرة, يبقى راحت عند العادل. دي الحد اللي يأمن كل واحد, وإن تكو حسنة يضاعفها الله. يعني مش بس عدل, لا ده الحسنة بتضاعف, ده كرم. وبعدين ويأتي من لدنه فضلا عظيما من غير بقى حسنات ولا غير. هذه الآية مسحت على قلبي تماما. فأنا عايز كل واحد يبقى له أوراد متنوعة, ورد التدبر إن هو عايش مع, وهو بيقرأ كده قلبه يلتقط آية يعيش معها طوال اليوم ويفكر فيها كتير, وياخد ويده ويطلع معاني ختمة معاني الكلمات الصعبة. يجيب مثلا كتاب المصحف دلوقتي فيه طبعات كتيرة فيها كلمات الصعبة على الهامش. انت بتقرأ حاسس الكلمة دي مش معناها مش واضح بالنسبة لك. يعني ان شانئك هو الابتر, ايه هو الابتر؟ طلع البتاع واعملها. طب انت لو عايز تبقى متأكد او من المعنى حط جملتين اكتبهم من عندك في كراسة على الكلمة ابتر دي معناها ايه, او الصمت ما معنى الصمت. كل شوية بنقول الصمت, قول والله احد, فايه معنى الصمت؟ تطلعها تكتب عليها جملتين ختمة, يعني قول والله أنا هتعلم أحكام التجويد القرآن الكريم لا يمكن أسيب. ختم التفسير بقى تاخد 20 سنة 30 سنة. يبقى ده فعلا صاحب, ده من أهل القرآن, صاحب عهد مع القرآن. ده اللي فعلا نستفيده بشكل قوي جدا من مدرسة الإمام عبد الله بن المبارك. نعم.
هو برضو عبد الله بن المبارك في الجهاد له باع طويل طويل طويل, ويمكن يحضرني وأنا في تلت أعدادي كده كان في شريط أناشيد إسلامية نازل كان اسمه يا عابد الحرمين.
يا سلام.
طبعا هو اللي مؤلف هذا الشعر كله ولحن بقى, وطبعا بدون دف ولا حاجة, بس اتقطعت الكلمات بشكل جميل جدا. فالحقيقة حينما تسمع هذه الكلمات مين بيكلم مين؟ أولا عبد الله بن المبارك بيكلم الفضيل بن عياض.
مستويات عالية.
بيكلم مين؟ الله. بيكلم واحد عابد قاعد في الحرمين ما بين مسجد المكة أو المسجد الحرام وبين المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, ما بين الاثنين دول بيعبد ربنا. فشوف الفضل, صلى 100,000 صلاة, وقصة عايش حسنات وعبادة عالية جدا جدا. هذه العبادة العالية جدا مش عبادتنا احنا, ده اللي في الحرمين. وقالوا ايه؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب جيد, من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك في ظلال الأغبار. يعني إحنا تحت السيف والدم وإنت قاعد بالمسك والطيب. إذا كان الرجل مجاهد. لذلك أنت حضرتك قلت إنه في صفاته 1 2 3 4. سئل اجتمع جماعة فقالوا تعالوا نعد خصال عبد الله بن المبارك، تعالوا نشوف الرجل ده إيه كويس اللي فيه. فقالوا 18 بلغة الأرقام 18 خصلة كل واحدة فيهم بلد، يعني مصباح هدى بشكل غير عادي. قالوا العلم، الفقه، الأدب، النحو، اللغة، الزهد، الفصاحة، الشعر، قيام الليل، العبادة، الحج، الغزو، الشجاعة، الفروسية، القوة، ترك الكلام فيما لا يعنيه، الإنصاف، قلة الخلاف على أصحابي. ما يزعلش حد منه، راجل طيب يعني زي الشيخ حازم كده. فتخيل صفات الرجل يعني عاملة ازاي، من الجهاد والعلم يعني.
يعني أنا الحقيقة عايز أقف أمام نفس المعنى اللي بدأنا به اللقاء، لأنه معنى آسر جدا حقيقة. عبد الله بن مبارك ده راجل متجمعة فيه صفات ما شاء الله، حضرتك 18 خصلة.
18
أنت مصمم على حكاية الأرقام والعدد ده، ما فيش مانع.
بالظبط كده. وهو مصمم على اللغة اتس اوكي.
هو العربية الفصحى والإنجليزية الفصحى.
لا الإنجليزية بتاعتي بورش.
الحمد لله. فيها لحن يعني.
كويس.
لكن أنا الحقيقة عايز أضع يعني عايز أحط المحنة أمام المنحة.
المنحة.
يعني عبد الله بن مبارك اولا ما روي عن عبد الله بن مبارك في الزهد، في الزهد يعني انا في مره كنت بتكلم عن الزهد فوجدت انه ما روي عن وقائع عبد الله بن مبارك في الزهد وحده شيء اخذ بالالباب، مع انه محفوظ بالمشهور بالجهاد، مشهور بالعلم، مشهور، انما ما روي عنه في الزهد يعتبر من قمم ما روي، سواء من ناحية الفعلية فعله في الزهد كرجل من الزاهدين وكيف كان يترفع عن مسائل وكذا، أو حتى في أقواله. إنما أنا ليه بقول إن الفقه هو الذي يضبط العبادة المفعمة أو الزايدة، يعني واحد عنده نزعة ناحية الجهاد لا يقعد، نزعة ناحية العبادة والنسك لا يقعد كذا، إنما ليه الفقه هو الذي يضبط؟ أنا عندي الصلاة حرام في بعض الأوقات، حرام. الزكاة حرام في بعض الأوقات، الصيام حرام في بعض الأوقات،
الحج
حرام في بعض الأوقات، وهكذا بقية الأمور كلها، بقية عبادات الإسلام. فالإسلام لا يعرف عبادة إلا في ضوء الانضباط بالفقه. أنا الراجل عايز أصوم بس بكرة العيد، حرام أصوم يوم العيد، ما ينفعش أصوم يوم العيد، لا يجوز أصوم يوم العيد، حرام ما ينفعش، وهكذا. أيضا في مسألة الخلق، يبقى إذن أول شيء لو في حد عنده العبادات نامية جدا، عشان كده أنا دائما شخصية عبد الله بن مبارك أشعر أنها الضابط بالفقه لهذه النزعات.
متوازن
في راجل، يعني أنا بس مش عايز أقول مجرد متوازن، ده هو عامل زي الجندي اللي واقف بيقول ده ماشي وده مش ماشي. على سبيل المثال في الخلق، ما من إنسان يسمع عالم أو داعية إلا ويكلمه عن العفو والصفح والتجاوز ومغفرة ذنوب الآخرين و يعني معلش والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وخلاص بقى معروف انه المشايخ هم بتوع الكلام ده. لكني اجد ان هذا الخلق، كما ان الصلاة والصيام والزكاة والحج لهم ضوابط، هذا الخلق في حد ذاته احيانا يأتي يكون مما يدل على الفساد والانحراف والخنوع، في مثل قول الله تعالى واذا اصابهم البغي هم ينتصرون.
والذين إذا أصابهم البغي
هم ينتصرون. فإذا الله، طب أنا إذا أصابني البغي إيه الفرق بين البغي وبين الظلم، أو الظلم يعني الظلم والبغي. أنا في الظلم أغفر وفي البغي لا أغفر. ما هو البغي؟ الظلم المنظم المنظر المؤسس على نظرية أنا هعذبك وهسجنك وهضربك وهبقى يعني أنا من حقي أن أخذ حقوقك. مدام مسألة فلسفة أصبح المسلم لا يستطيع أن يتجاوز. بل طيب أنا عايز أكون بقى مسلم وأدخل الجنة، أدخل بحسن الخلق، أقعد أتجاوز حتى أذنب وآثم، وأقعد أصلي وأصوم حتى أذنب وآثم. محتاج عبد الله بن المبارك اللي يقول لي
يوقفني.
ورسالته إلى الفضيل بن عياض، أنا لما يعني حققت بقدر المستطاع الحقيقة، ومش تحقيق كلمة تحقيق كبيرة، لكن لما قلبت الأوراق أرى وجدت أن هذه الرسالة هو لم يرسلها الفضيل بن عياض، ده هو وجد أن شخصية الفضيل بن عياض كعابد خاشع مؤثر في البشر، بكاء طهور نظيف مشرق، تحولت إلى فتنة في الجيش. العساكر اللي طالعين معايا بدل ما هم بيحلموا بالجهاد في سبيل الله يقولوا بسم الله ما شاء الله، شايف الناس اللي يخشوا الجنة؟ فخشي يا عبد الله بن مبارك على فقه الناس من الله. انهم يعتبروا ان الخلوة في عبادة
افضل من الجهاد.
دول بيقولوا للراجل ده الراجل اللي مرتفع العبادة واحنا اللي ضايعين. قال لهم، فاراد ان يقول لهم هم، فكتب هذه القصيدة لا ليرسلها الى الفضيل بن عياض، وانما ليرسلها للامة التي توشك ان تفتتن. ولذلك هذا الشعر كما ورد في بعض في الادب للكامل، لما قرأت في الكامل لابن الاثير، لما وجدت لقيته انه ان هذه القصيدة تليت في الجيش، يعني قالها للجيش انه يا من تعبد الله في الحرمين، لو عينك وقعت علينا لعرفت ان سيلان الدموع على الخد ليست كسيلان الدماء من النحور. هو بيضبط فهم لأمة. احنا الان بهذه الصورة، احنا الوقت عندنا عم الشيخ هو الراجل اللي حاطط المسك وعنده دقن وجلابيه بيضه طاقيه ونازل الجامع وبسم الله ما شاء الله، مع ان هذا النموذج بالذات روي عن بني اسرائيل، عن الناس الملعونين في بني اسرائيل. هما ما كانوش فسقه بيشربوا خمر، منهم من تخلى عن واجبات الدين لمثل هذا الوضع. فالفكره التي لابد ان نعرفها ان عبد الله بن المبارك وهو جاء في جيل من الاجيال المشهود لها بالخيريه، من الأجيال الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ومع ذلك كان يعمل على ضبط الفهم، لأنه بدأت تطلع إيه بقى؟ تطلع النزعات. يعني الصوفية كمبدأ هي تهذيب النفس، إنما تفضل تشطح لحد ما تاخد الناس من الجهاد وتاخدهم من العبادات وتاخدهم من الالتزام بأحكام الشريعة وتاخدهم وتعمل شيء من الورم في ناحية معينة. محتاجين لشخصية عبد الله بن مبارك قبل أن تنهار الأجيال وتوصل إلى أنه الشيخ هو اللي منظره بالشكل ده، مش هو اللي لابس أوفرول واقف مثلا في مصنع ولا في حرب أو في كذا. لابد أن نعلم هذا يعني بصورة
من الحقيقة. يعني لو أخذت كلام أخوي الأستاذ سعيد والشيخ حازم وحاولنا نسقطه على الواقع، أنا بأشعر بمرارة، وأنا أرجو أن احنا آن الأوان نحن نتغير. احنا بنتكلم مصابيح الهدى عشان فعلا لازم نتغير. الشاب اللي رايح قاعد معتكف في المسجد وسايب محاضراته، أنت صليت الفرض، الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تروح تبقى الشاب متفوق في دراستك وتكون أفضل طالب يحترم أستاذه وأفضل ولد يساعد والده. لو والدك محتاج معاونة، والدك فقير ومحتاج أنك تشتغل عشان تعمل نوع من الدخل، ساعد والدك، ما تسيبوش وتروح تقعد مع الشباب وتحققه. زي ما شفت شباب جالسين ساعتين في الجامع، أنا عارف أن بعض أولاد هؤلاء الأولاد أبوه محتاجه نص ساعة يقف معاه في محل أو يقف معاه في الغيط تحقيق قضية، تنزل في الصلاة على الركبة وانت في الهوية إلى السجود، تنزل على الركبة ولا تنزل على أديك؟ أيوه. قلت له ينزل على أسنانه بس يقوم يروح يساعد والده. قلت له يا ابني انت روح ساعد والدك، انت بتتكلم عن ايه؟ هم رأيين، رأي أرجح من الآخر، وابن القيم حقق الموضوع في زاد المعاد، خد رأي منه واخلص في ربع ساعة، انما تقعد ساعتين تحقق قضية وكل واحد فيكم والده محتاج يكون معاه الآن.
تساعد والدك وتدخل عليه السرور. تلاقي شاب واقف مع زميله بيتكلموا في يعني سنية النقاب ولا فرضيته سنية اللحية ولا فرضيتها, وسايب أخته محتاجة إنها تروح للطبيب وتقول له تعالى لو يعني يقول لها روحي أنت تصرفي. أشوف شباب يعني كل سنة بيروحوا يعملوا عمرة, ورجال بيروحوا كل سنة يحجوا. أنا أقول يا إخوان يعني إذا كنت بتروح عندك رسالة توجيهية بتخدم على الحجات, أنت راجل عندك حملة, يعني في سبب آخر. إنما الآن في ظل ظرف الأمة الموجود الآن, أنا وصلت بي المسألة يمكن البعض يخالفني أن أنا على المنبر في شيكاغو بسبب الضربات الحادة ومحاولات هدم المسجد الأقصى قلت إن الحج واجب على التراخي, فرض سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 9, ده يعني في أغلب أراء الجمهور. إنما تحرير المسجد الأقصى واجب على الفور, ولو أن الأمة أوقفت الحج عاما أو عامين أو ثلاثة وجيشت الأمة كلها لتحرير المسجد الأقصى بمنطق عبد الله بن المبارك ما بعدنا عن الحقيقة الشرعية وعن الحقيقة الفقهية. لكن أنا يعني أنا بقول لو, لكن لو خلينا قلنا الإخوة اللي حجوا الفريضة سخروا أموالكم لتزويج العزاب, مصر فيها 9 مليون شاب وفتاة ما تجوزوش مش لاقين يتجوزوا, أروح حج 10 مرات وفي نفس الشارع الحارة المنطقة اللي أنا فيها شباب مش لاقين يتجوزوا, شباب مش لاقين يتعلموا منحة دراسية شاب متفوق.
الحقيقة دكتور يعني ربنا يكرمك على حماسك في المعنى ده, المعنى ده خطير جدا. وانا برضو بلتقط مشهد تاني لعبد الرحمن يؤكده 100%.
نعم.
الشباب دول لو راحوا قعدوا وقرأوا سير الصحابة والتابعين كانوا فعلا اتغيروا. اكتر حاجة بتغير واحنا يمكن نشعر في هذا البرنامج بان بنتكلم عن مين احنا, لما الواحد لما بيروح بعد تسجيل حلقة او اكثر وبيجي كده ينام على السرير ويتذكر اتكلمنا عن الامام الشافعي, اتكلمنا ان الامام الشافعي مثلا فعل كذا, او اتكلمنا النهاردة عن عبد الله بن المبارك ما كان ينام قبل ان يقوم الليل مثلا, فتلاقي تقوم تروح ايمن على السرير. انت بتقول ولا تفعل, ومن يسمعنا الان بتسمع ولا تفعل. هؤلاء الشباب اللي مش فاهمين ومتلخبطين ومش بيشتغلوا ومش اخويا عبد الله بن مبارك له حادثه جميله جدا, سالوه بعد ما بيصلوا معاه يروحوا له مخصوص يصلوا معاه, بعد ما يخلص الصلاه يمشي, فقالوا له يا عبد الله حينما تنتهي من الصلاه لما لا تجلس معنا؟ قال اذهب فأجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم,
يا سلام,
خير من أجلس معكم فأنتم تغتابون الناس. شوف 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 الذكاء.
كيف يجلس مع أصحاب النبي؟
يجلس مع أصحاب النبي, يقول أذهب فأقرأ وأتدارس سير الصحابة. تخيل يا جماعة لو حضرتك جبت دلوقتي كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم, سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, لابن هشام, للغزالي, رحيق المختوم, أي كتاب للصلابي, كتاب حديث جميل جدا, سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, هتقرأ تخيل واحد قاعد
مع الرسول.
مع الرسول بجد
السلام.
ذهب وقال وفعل وأمرهم فذهبوا وقال ودخل مكة وطأطأ رسول صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم, ها ها ها, أنت بتقرأ أو بولادك أو بزوجتك قاعدين بدرس. ده منطق عبد الله ابن المبارك, هو نفس المنطق لما راح برضو يحج فجي يشرب ماء زمزم, كله بيشرب فهو بيقولوا له ماء زمزم لما شرب له فانت بتشربه ليه يعني؟ قال اشرب شربة لظمأ يوم القيامة. شيء الفقه بقى اللي حضرتك كنت بتقول عليه من شوية اللي هو ماسك لنا
فقه القلوب كمان,
بيوزن يبقى تلاحظ كمصابيح الهدى كلهم زي بعض. نبدأ نضطر نقول انه كان مجاهدا, كان زاهدا, كان عابدا, كان قارئا, كان له خلوات, كان كما حضرتك تفضلت الان في الواقع عايش في الواقع, كان زاهدا, كان فقيها يضبط كمان, مش بالفقيه بس, ده بيبث علوم الفقه بينظمها لمن بعده. كان يعني في الحج برضو يروى انه هو كان مع اصحابه فياخد منهم, انت معاك نفقة كام؟ 5 دراهم هاتهم, معاك كام؟ 50 هاتهم, يلم ده كله في صندوق خلاص, يبقى اللي معاه قليل على اللي معاه كتير, وخدهم كلهم وطلعوا يحجوا وينفق عليه بنفس المعدل, بنفس السخاء, بنفس الكرم, بنفس الجودة, بنفس الجمال. وبعد أن ينتهوا من الحج يقول له تعالى يا فلان ماذا طلب منك عيالك؟ أقول لك اتنين ايه وانت جاي بابا من الحج؟ كذا وكذا وكخذ فاشتري لهم ما طلبوا, وأنت وأنت وأنت, وينفق كله ولا حد عارف مين اللي كمله ولا مين كان مليون، هو طبعا بيضع من ماله، يبقى كعادة كل المصابيح الكرم
عجيبة يا أستاذ سعيد. ده هو كان الناس اللي عايزة تطلع تحج كان ياخد الأموال بتاعتهم ويضعها في كيس، كل واحد أموال يتحط في كيس، وبعدين ياخدهم يروح يصرف عليهم طول الرحلة، وبعدين يقول له بعد ما خلص الرحلة ماذا طلب منك عيالك في مكة وفي المدينة، بعدين يرجع يعمل ضيافة لكل الناس اللي راحت الحج ثالث يوم أو رابع يوم من الحج،
ويرجع السورة
تاني، وبعدين كل واحد بعد ما خلص المسألة دي كلها كيس عنده، كل واحد فلوسه محطوطة في كيس عليها اسمه
سرته، يقول له خد سورة،
يقول له هذه سرتك هذا مالك يرجع إليك. الله أنت مش كنت واخد المال ده تصرف علينا؟ يعني مش معقول، يعني زي واحد عنده حملة حج ياخد الفلوس من الناس ويصرف عليهم ويجي بغددهم ويهنيهم وبعد ما يرجع يقول له فلوسك كلها هي. الله ايه الحكايه ده؟ عبد الله بن مبارك
امال اللي واخدها ليه؟
لو واخدها عايز ياخد ثواب ال- 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 الناس اللي بتحج معاه ويعلمهم، هو كان مربي هو مش كان بس
وقيل ان بعض طب ما يصرف عليهم من غير ما ياخدها.
لا انا عايز اقول لحضرتك لا وقيل ان
لا بعض الناس هو واخدها ليضمن الا ينفق في الحج الا من عند نفسه، يعني يعني لان النفقه في الحج بكذا وكذا،
وبعضهم كان بيستحي انه يطلع من غير ما يقوم، فهو بيريحه يعني
ياخد
الفلوس وبعدين يرجعها له، قيل كده يعني
في احد
الروايه دي فيها انه ايه في بعضهم كان يتعفف، لا يا عبد الله انا معايا فلوس ما تنفقش عليا وانا معايا وانت معاك فربنا يبارك لك في مالك كما فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انما لا ده بيصر خلاص حاضر هات هات هات، وبعد ما يرجعوا بيوزع تاني،
يعني يشيل الحرج والحياء والناس اللي ممكن تستحي يعني ما شاء
الله.
ولذلك عفوا ولذلك هذا ليس كرم وسخاء وانفاق، ده هذا فقه
النفس كده
فقه، يعني هو رأى انه ان لم يفعل ذلك سيستحي بعض الناس ان ياخذ منه، وسيشعر بعض الناس بالحرج لو طلبوا لأنهم يطلبون من غير أنفسهم، يطلبون من الغير، وأنهم قد ينفقون من أموالهم فيستغنون بما أنفقوا عن نفقتهم وهو عن نفقته هو وهو يريد، فهو أراد أن ينفق إنفاقا بفقه. أنا الحقيقة يعني لازم ننظر في عبد الله بن مبارك حين الجهاد حين النسك والعبادة حين الكرم أنه الفقيه الضابط لهذه العبادات بالفقه.
هذا حتى كمان انه كان يقرا الرقاق كتاب الرقاق للبخاري يقول عنه انه
أنا اتمنى كل واحد يقرا الكتاب ده كتاب الرقاق وان لا عايش الا عايش في الاخره.
نعم
اتمنى كل واحد قلبه يبقى فيه شويه قسوه يروح على صحيح البخاري ويشوف كتاب الرقاق وان لا عايش الا عايش في الاخره. انا شرحته لطلابي في جامعه القاهره فيعني رقق الله فيه من قلبي يعني ما لم اشعر في كل صحيح البخاري.
هو ده اللي ده اللي ده اللي بيقول ان عبد الله بن مبارك كان يقرا الرقاق من البخاري فيقول الراوي عنه فكان يصير كبقره منحوره او يعني بقره منحوره من شده البكاء، وكنا لا نعرفه خلاص بقى بمجرد ان يقرا في هذا يعني الكتاب اللي بيرقق القلب. ومن ضمن الحاجات الجميله اللي قالها
خلينا نقول لبرضه الناس يعني لو حب الواحد حس في قلبه شيء من القسوه يروح على كتاب الترغيب والترهيب للامام المنذري.
جميل.
واذا حب ان هو يعني يتاكد الاحاديث الصحيحه ياخذ المنتقى من الترغيب والترهيب للشيخ القرضاوي حفظه الله، حقق هذه الاحاديث وشال منها الضعيف والموضوع وجاب الحديث الصحيح والحسنه فقط، ياخذ كتاب الجنه والنار في الاخر جزء خالص ويقرا بقلب يعني هينفض عن قلبي كثير جدا من الران والدخل. اللي مش قادر على كتاب الترغيب والترهيب يروح على كتاب رياض الصالحين كتاب الخوف والرجاء يقرا كده بقلب ويتمعن في معاني الخوف من الله والرجاء من الله سبحانه في الله سبحانه وتعالى. يعني شايفين القصه بتاعت عبد الله بن مبارك احنا يعني نفسنا فعلا في هذا البرنامج والله من اخواننا واخواتنا ان فعلا ازاي احول المصابيح دي تنور جوه بيتي جوه قلبي جوه أسرتي جوه مجتمع أمتي نقوم فعلا نعيد صناعة الحياة من جديد. سمحنا يا أستاذ سعيد والله
لا لا ده أنا بحب أسمعك يا دكتور ربنا يشهد أنه دائما لما تتكلم أنا ببقى مبسوط وسعيد جدا يعني. كان برضو حاجة يعني جميلة أنه كان في الجهاد يروح ويسابق في الجهاد وعند القسمة يغيب، يعني الجهاد خلص فجت مغانم بقى نقسم فيغيب، فقيل له لما تغيب عن القسمة؟ قال يعرفني من كنت أجاهد له. هو عارفني يعني
يجي خلاص
يعني يكافئني. ومن الكلمات الرائعة له
قال أمشى الوغى وأعف عند المغنم
يعني. قال إن البصراء الذين يبصرون ببصيرة لا يأمنون من أربع: من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع فيه الرب عز وجل، هذه أول واحدة، وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة، أنا مش عارف بكرة ربنا يكرمني بقى واظب على الصلاة ولا لا، ولا يحصل لي أهلك ولا يحصل لي بكرة، والذنب اللي مشي ده يا ترى ربنا هيعمل فيه إيه. البصراء اللي عندهم بصيرة وبصر، شوف هو نفس المعنى اللي حضرتك بدأت بيه الحلقة، هو مش عايز يسيبنا ويقول كلماته خلاص، ده هو بيوزن زي ما حضرتك قلت، مش مسألة إنه فقيه بس، لا ده هو ماسك ميزان، اوعى كده زادت هنا اظبط، العبادة زادت، رجع جهاد، الجهاد زاد،
ليس وعظا حماسيا ضبط مفهوم.
وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة، وفضل قد أعطي العبد، جالك فضل من عند ربنا، لعله مكر واستدراج، انت مش عارف الفلوس اللي جالك دي، الفضل ده، البيت الواسع ده، السيارة دي ليه، يا ترى ده ربنا بيمكر بيك وبيستدرجك، ولا ده فضل انت ربنا يرزقك الشكر عليه. وضلالة قد زينت يراها هدى، وضلالة قد زينت يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. شايف الكلمات البصير الأربعة دول، يبقى الواحد فهو الحقيقة شخصية يعني متزنة متوازنة، فيها من البكاء والخشية والكرم، وعدم برضو نقول من ذاق طعم نفسي، أنا حفظتها خلاص بقى، من ذاق لازم نتعلم وإلا
فقد هلك،
من ذاق طعم نفسه فقد هلك، هو فعلا برضو يروح في المغنم وما يجيش في يروح في المغرم وما يجيش في المغنم، فمش عايز يدي نفسه. وبعدين أصحابه بالليل بيقولوا لبعض كده، هم قاعدين في مكان مع بعضهم، واحد بيقول وانا قاعد كده قلت ما فضل عبد الله بن مبارك علينا، هو الراجل ده احسن مننا في ايه، ماله يعني، فبيقول فطفئ المصباح، فاذا باحدنا واحد فينا قايم باحدنا واحد فينا قايم بيظبط المصباح، بس فسكت هنيه يعني ما قامش ينور على طول، فضل شويه كده واصبح واصلح المصباح نور، فاذا بلحيته مليانه بكاء ودموع، واذا به عبد الله بن مبارك، فقلت هو تفضل علينا بهذا من خشيه الله، لعله جلس يذكر الظلام وما سيحدث له في القبر فبكى، فهو ده هو ده عبد الله بن مبارك.
نعم.
الفرق
سبحان الله
شاسع يعني.
نعم.
هو على كل حال
السرحات بتاعتك انا فاضل 6 دقايق.
لا هو هو على كل حال قول النبي عليه الصلاه والسلام،
يعني هسيبك تختم لنا،
ما عبد الله بشيء افضل من الفقه في الدين.
يا سلام.
ما عبد الله بشيء افضل من الفقه في الدين، هذا الذي يدرك مثاقيل الاعمال يعبد الله بفقه وادراك، وهو اعلى انواع العباده. وساعه بل ان تعلم آية واحدة من كتاب الله أفضل من صلاة 100 ركعة، وتعليم آية واحدة من كتاب الله أفضل من صلاة 1000 ركعة، دي كلها أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا عندما أرى اليوم أن النموذج الذي تسلط عليه الأضواء هو شخص ينظر إلى العبادة ببصيرة، والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الإنسان يعبد الله ببصيرة. ولذلك يعني في قصة أنه المغنم، يعني أنا أذكر هذا الصحابي اللي اتخض من اتخض من لما ادوله مغانم، زعل اتضايق لما أخذ غنائم، إيه ده؟ قال له مش أنت حاربت وفي غنائم؟ فقال ما على هذا اتبعتك.
الله،
يعني الفكرة مش موجودة عندي، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا
فأدخل الجنة.
فالفكرة أحيانا تأتي من ناحية من أن القلب ماذا يفقه، ماذا يدرك، وعبد الله بن مبارك يعتبر إمام في هذا الجانب.
جزاك الله خير.
أنا ما زلت الحياة قلق من يعني من حالة عدم التوازن. يعني إما عندنا ناس أعطوا الدنيا يعني أكبر أهميهم وأبلغ علمهم، يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة مغافلون، يا إما شباب يعني زي ما قال أخونا الشيخ حازم عنده نزعة في جانب من العبادة، في جانب قال لك والله أنا مبسوط بموضوع حفظ القرآن، فحفظ رسم القرآن شغله عن أبيه وأمي وأخيه وأختي وعن هموم أمته، أهم حاجة أحفظ القرآن. طب أنا عايز ريكوردر، يعني عايز أنا شريط مغناطيسي يبقى حافظ القرآن، وأنا عايز إنسان حي بالقرآن يتمثل القرآن في يومه وليله، صباحه ومسائه، في فقره وغناه، في مرضه وصحته، في سفره وفي حضره، في غضبه وفي رضاه، في كل وقت. يعني مش شخص متدين وساعة ما يغضب ألاقي شخص آخر، مش شخص فقير ولما يغتني هو فقير تلاقي اشتراكي، أول ما يغتني بقى رأس مالي. يا عم انت كده كنت اسلامي
هنختي بالحلقه،
ولا انت كده كنت
عشان تسكت هنختي بالحلقه
ازعلك او كده؟
لا انا بس عايز الحقيقه قبل اذا كان حان وقت الختام، يعني فيعني لازم نضع
بحبك يا دكتور.
الله يرضى عليك. لا ما لمسك يعني،
ولسه في حد مع في الشركه وراس مال خلاص، ده كلام بقى اتضح انه شوف يا شوف يا سيدي الفاضل، يعني احنا برضو لازم نضع نقطة تحت المجهر الحقيقة، وهي انه كل هؤلاء ربما ينظر الاخوة الى انهم عرفوا بالوان من العبادات مشتهرة، يعني ده قائد عسكري، ده فقيه، ده كذا، ولكن الحقيقة لاحظ عبادات الخفاء. يعني عبد الله بن مبارك عندما يقوم ليصلح المصباح في الظلام وهو اجل القوم، والرجل يتساءل بينه وبين نفسه هو ماله واخد وضع علينا، مش هو بدي نفسه، وإنما الناس يشعرون بأنه أفضل منا. ليه؟ فتجد إن الأفضلية في فعل ليس فيه تعالي، بالعكس فيه تواضع، يعني شيء فيه بذل للنفس، فيه أنه يبذل نفسه. شوف كلمة يبذل نفسه. ولذلك لما تنظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق وهو المرويات عنه في سلوكياته أقل بكتير من غيره، لكن تجده مثلا يكنس الدار لواحدة عجوزة، موجود ويغسل الصحون وحاجة لم يكتشفها أحد حتى اكتشفها عمر بن الخطاب عن طريق الترصد، سبق الإصرار والترصد. يعني هو فكر أنه يخدمها، كل ما يروح يلاقي واحد راح خلاص كنس وغسل، فيفاجأ بأنه أبو بكر، وأبو بكر كان رئيس الدولة، كان خليفة يومئذ، فيروح يكنس ويمسح البيت علشان امرأة عجوز عمياء وشيء مختفي. أيضا لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل في الحديث اللي هو معروف اللي هو أيكم أصبح صائما، أيكم تصدق على فقير، أيكم يطلع، ما فيش ولا واحد غير أبي بكر،
عمل كل الحاجات دي،
عمل الأربع خصال وليس غيره، ما فيش حد عملها في هذا اليوم، لدرجة سيدنا عمر صرخ قال له امتى عملتها؟ ده احنا بعد صلاة الفجر. يقول لك ايكم اليوم اطعم فقيرا، اطعمت ايكم اليوم عاد مريضا. اللي بلتقطه من هذا انه لو لم وانا استغفر الله من هذا اللفظ بس انا عايز استخدمه، لو لم يفضحه رسول الله لولا السؤال ده، لولا انه كشف ابو بكر، مين كان يعرف ان ابو بكر عمل في قبل صلاة الفجر الاربع خصال دول بين الاذان والاقامة؟ مين يستطيع ان يعرف؟
جزاك الله خير.
فعبد الله المبارك الخفاء في اعمال الصالحين وليست فقط الظهور. يعني
هو الحقيقه يعني انا صعبان عليا قوي في رقمين مش عارف
لا الارقام على. احنا ممكن تحت امرك خد وقت زياده ما ده ارقام
مدين. واحد مدين طلب من عبد الله المبارك انه يقضي دين، فبعت له قال له ارجوك اقضي دين، فسال فارسل لوكيل له، المخرج عايز ينهي، فارسل لوكيل له قال له عليه كام الراجل ده؟ قال له 700 دينار، فكتب يصرف لو انا بكتب دايما يصرف كده، فكتب يعني غلط، فكتب يصرف 7000 دينار بدل 700 دينار، كتب 7000 دينار. فالراجل راح وقال له يا امير يا عبد الله بن مبارك ان الغله هتنفد، يعني الفلوس هتخلص، انت كتبت 7000 دينار، الراجل طلب 700. قال له اذا كانت الغلات ستنفد فان العمره ايضا سيفنى، دع ما كتبه القلم يسري، ادي له 7000 خلاص عشان نرجع فيها تاني، إذا كانت الفلوس هتخلص فالعمر آخر يخلص.
تشاهدون في الحلقة القادمة
التقديس، التوقير، الحب،
الاحترام.
أولا هو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام
قال: لا يهمني من ولي علي، يهمني أن أجاهد في سبيل الله.
سيدنا أبو أيوب بات قدام الباب بالسيف،
هو رفض أن يكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام، استشعر الحياة.
وأنا بعتبر أن أول واحد بيصحح مفاهيم الخمود والركود عند الأمة هو سيدنا أبو أيوب الأنصاري.
وشيء غريب قوي ده، أبو أيوب اللي عاش في البيت والرسول كان معاه، والبيت اللي فيه القبة اللي شالها، والمدينة المنورة، إيه ده؟ ويموت في تركيا.
لم يترك غزوة واحدة إلا وحضرها، فهو من ناحية القتالية مقاتل،
يعني كان صاحب عطاء حيا وميتا.